أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الكلام في هذا البحث وهو الإنسان الدين في المنهج التاريخي. قبل أن أبين ما هي المحاور التي يقع فيها البحث تاريخيا، يعني عندما نقول تاريخية الدين، ما هو مقصودنا من الدين هنا؟ لأن الدين له أبعاد متعددة، إن شاء الله بحثه في الحلقات أو الجلسات اللاحقة سأبين. هنا في هذا اليوم أريد أن أقف عند بحث مهم جدا، وهو أنه من المسائل الأساسية التي وقف عندها علم الأديان هذه المسألة، أن الدين، خلوا ذهنكم يمي، دققوا في العبارات، أن الدين هل فارق الإنسان أو لم يفارق الإنسان. عندما أقول دين، أي دين كان، دينا إلهيا أو دينا غير إلهي، لا أي شيء يعتقده الإنسان أنه ماذا؟ أنه دين. أنت اعتبر هذا دين بشري ليس مهما، ولكن هو يعتقد هذا دين مقدس، لأنه قلنا من أهم مقومات الدين أنه ماذا؟ المقدس، كونه مقدس، يعني الدين يتضمن البعد التقديسي المقدس. هل فارق الدين حياة الإنسان أم لا؟ وهل عاش الإنسان فترة بلا دين أم لا؟ وليس الحديث عن الفرد، وإنما الفريق بحث عن ماذا؟ عن الإنسانية بشكل عام. مدى أتكلم؟ لأنه بعض الناس قد يعيش ماذا؟ بشكل فردي بلا دين. لا مو بحثي هذا، بحثي الإنسانية. عندما نأتي، هل نجد فترة من الزمان لا يوجد فيها الدين، أو لا توجد مثل هذه الفترة؟ أنا بودي أن الأعزاء إذا عندهم وقت يراجعوا هذا الكتاب، وهو الله لماذا؟ الله لماذا؟ كارين أمسترونغ، ترجم الدكتور فاطمة نصر ودكتور هبة محمود عارف. تعالوا معنا أعزائي إلى القسم الأول. الكتاب يقع في قسمين أعزائي. القسم الأول أو الجزء الأول، انظروا إلى العبارة: الرب المجهول. تحاول في هذا القسم الذي يبدأ من صفحة أعزائي، من صفحة تقريبا 25 إلى صفحة 245، حدود 220 صفحة. ماذا تبحث؟ تبحث فترة حدود 28,000 سنة، اللي تقريبا أكو هناك شواهد، كهوف، كتابات تبين الإنسان وحياة الإنسان. يعني 30,000 سنة قبل الميلاد إلى 1500 ما ماذا بعد الميلاد، حدود إيش قد مولانا؟ حدود 31,000، حدود 32,000 سنة. تبحث في هاتين 200 صفحة أن الدين لم يفارق الإنسان. هسه كانت خرافية، كانت أساطير، أيا كانت مو مهم، ولكنه كان هذا الموجود عندنا كان مع الدين، أو الإنسان كان فيه دين واعتقاد بدين أو لم يكن. ولهذا عنده عبارة واي قيمة: الإنسان ذلك المخلوق ماذا؟ الديني. كيف تقول الإنسان حيوان ناطق؟ الإنسان حيوان ناطق ماذا؟ ديني. أي دين كان حتى لو كان خرافة مو مهم. ما أدري واضح صار؟ طبعا الآن لا أريد أن أتكلم بلغة قرآنية، هذا هو نص القرآن. فأقم وجهك للدين حنيفة، ماذا؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم، ها؟ ولكن أكثر الناس لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. أصلا إن الإنسان مفطور على الدين، كما مفطور على الطعام، على اللباس، على المكان، على الهواء، مفطور ماذا؟ على الدين. ولهذا هي تأتي، هذا في صفحة 25، تأتي في صفحة 35 هذه عبارتها، تقول لم يكن الدين شيئا يلحق بالحالة البشرية، لم يكن أمرا عارضيا فرض على الإنسان، لا 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 أبدا أبدا، لم يكن الدين شيئا يلحق بالحالة البشرية يكون عارضا عليه، قد يوجد وقد لا يوجد، لا، إضافة اختيارية، ليس أمرا اختياريا، كما أن طلب الطعام اختياري أو غير اختياري، طلب الهواء اختياري أو غير اختياري، إضافة اختيارية يفرضها على الناس كهنة مجردون من الأخلاق. هذه افترضوا العلماء مولانا سووا الدين للناس حتى ماذا؟ حتى يسيطروا عليهم. يقول لا، ليس الأمر كذلك، بل ربما إلى آخره. هذا القسم الأول من الكتاب. القسم الثاني هو مهم، القسم الثاني الدين أو الرب الحديث من عام 1500 إلى ماذا؟ إلى يومنا هذا، يعني من انتهاء القرون الوسطى. تعلمون بأنه القرون الوسطى انتهت ماذا؟ في القرن الخامس عشر، ها؟ وإلى يومنا هذا، يعني هاي القرون الخمسة، ما هو الدين؟ هذا مطلب بودي أن الأعزاء يراجعوا. نعم، في القرن الأخير، يعني في القرن التاسع عشر أو الثامن عشر، تاسع عشر أو إلى أوائل القرن أو أواسط القرن العشرين، ابتعد الدين من حياة ماذا؟ الناس، وحاولت جملة من النظريات العلمية أن تأخذ موقع ماذا؟ موقع الدين في الصراع القائم بين العلم وبين الدين. ولكن مع ذلك استطاع العلم بكل تقدمه في هذا الصراع مع الدين أن يقضي وأن يصرع الدين، أو لم يستطع؟ هذا كتاب مولانا بين الدين والعلم، تاريخ الصراع بينهما في القرون الوسطى، عشرة قرون عزيزي. القرون الوسطى تبدأ مولانا من 500 تقريبا إلى 15 مولانا. أنا بودي التفتوا إلى هاي العبارات، التفتوا جيد. يقول ولو صح أن بين الدين والعلم عداء وصراعا، فكيف أن هذا الصراع الذي ظل قائما بينهما 25 قرنا من الزمان لم ينتهي بأن يصرع أحدهما الآخر؟ والمعركة الأولى الآن ماذا؟ قائمة لو انتهت، ها؟ مستمرة عزة، مستمرة ولن تنتهي. هسه قد يخفت صوت الدين ويعلو صوت العلم، وقد يخفت صوت العلم ويرتفع صوت الدين. هذا المورد الثاني الأعزاء يراجعه. تعالوا معنا أعزائي إلى كتاب معارك التنويريين والأصوليين في أوروبا لهاشم صالح، في صفحة 357 يقول المؤلف عنده كتاب، أنا فيما سبق قرأت هذا فد مقدار، ولكن الآن أكو إضافات أقرأها. وهو أن المؤلف هو الباحث الفرنسي لونوار المختص بفلسفة الدين وعلم الاجتماع الديني، وكان قد أشرف سابقا على كتاب ضخم بعنوان موسوعة الأديان. ومنذ البداية هذا الكتاب اللي عنده بيقول هذا الكتاب اللي هو باللغة الفرنسية تحولات المقدس والروحانية الجديدة ماذا في الغرب، عرف جون؟ ما أدري واضح ولا؟ يقول أن الإيمان لم ينقرض من الغرب بعد انتصار العلم والتكنولوجيا. نعم قد يخفت ماذا صوته، ولكن انقرض أو لم ينقرض، يعني استطاع في الصراع العلم أن يقضي على الدين أو لم يستطع. لو كان الدين خرافة لاستطاع ماذا، كما العلم قضى على كثير من الخرافات لاستطاع أن يقضي على ماذا، على الدين أيضا. على عكس ما نتوهم، التفت جيدا بعد مولانا، ولكن على الرغم من ابتعاد الأوروبيين عن أداء الطقوس والشعائر بشكل منتظم فإن نسبة الملاحدة بينهم لا تتجاوز 7%. أي رب كان، أنا ماذا أتكلم عن إله ماذا، إله المسلمين أو إله الشيعة أو إله اليهودية أو المسيحية، أي كان. بعد مولانا ثم يردف البروفيسور لونوار وحتى نيتشه الذي قال الله ماذا مات، الذي لم يكن متفائلا بمستقبل الحضارة الأوروبية راح يصرخ قائلا بشكل هستيري وفي نص رائع ومخيف جدا: لقد انتهى المقدس المسيحي أيها السادة، افترضوا لقد انتهى ما كنا نعتقد به طوال 2000 سنة تقريبا، ونحن الآن ماذا؟ لماذا نيتشه يقول نحن يتامى؟ هو يقول انتهى الدين، هو لماذا يتيم؟ يقول الآن نحن ماذا؟ نعيش الحرية الكاملة. لا، بمجرد قال أنه الدين مات أحس بفراغ ماذا؟ في نفسه، فراغ لا يمكن أن يملأه إلا ماذا؟ إلا المقدس، لا يمكن. ونحن الآن يتامى، فمن الذي سيملأ هذا الفراغ الكبير الحاصل عن انحسار الدين؟ ومن سيعزينا ويواسينا؟ بعد مولانا، خلي ذهنك يمي، بعد مولانا. ولذلك عبارة جيدة هو يقول منه هاشم صالح: إني أطمئن المؤمنين في العالم العربي وأقول لهم بأن حداثتنا المقبلة لن تكون معادية ماذا للدين، وإنما معادية لأي شيء، للتعصب الأعمى، يعني للقراءة مو لأصل الدين. بعبارة أخرى قولوا معي: مو لكانت تامة ولإنما لكان ناقصة. أصل الدين حاجة ماذا؟ شنو؟ لا تنتهي، حاجة أبدية. الإنسان ذلك المخلوق الديني، احفظوها. عد هنا إلى أعزائي الذين يطالعون اللغة الفارسية، مع الأسف أنا اللغة العربية ما وجدت هيك كتاب، لعله موجود أنا ما وجدت، وهو أنه يبحث عن التفكر والمباني والنظريات الدينية في القرن 20 مولانا، تفكر ديني در قرن بستم، كتاب جيد جدا أعزائي. بعد احنا في القرن 20، ها في القرن 20 ده يتكلم، في القرن 20 جيد جدا. هسه الان هاي المقدمة انا ذكرتها حتى انتهي الى هذا التساؤل، رجاء التفتوا. سؤال: اذا المقدمة ان الدين ظاهرة انسانية تنفك عن وجود الانسان او لا تنفك، هذا ما يقوله علم الأديان. سؤال هذا المركزي: هل أن هذه الظاهرة إيجابية لا بد من تقويتها وتنميتها أم سلبية لا بد من القضاء عليها؟ ما هي وظيفتنا؟ هذا هو السؤال المركزي. الآن قد تجد أنت كثير من الظواهر ها موجودة مع الإنسان، ولكن تقول هذه الظاهرة إيجابية أم سلبية؟ سلبية، لابد ماذا نفعل؟ ها؟ نخلص البشر منها، نقضي عليها، نوعي، نوجد وعيا في الأمة حتى يتخلص ماذا؟ ها؟ من الدين. لأن الدين يخدر الإنسان. أوفيون ماذا؟ الشعوب. لأن الدين يقضي على حرية الإنسان، يقول افعل ولا تفعل، هذا يجوز هذا لا يجوز، والإنسان يريد أن يعيش ماذا؟ حرا. الدين يقضي على حريته الفكرية، لا فقط حريته ماذا؟ العملية. إذا ألحدت هكذا يفعلون بك، إذا لم تؤمن هكذا نار جهنم، إذا إلى بينك وبين الله، هذه تنسجم مع الحرية الدينية مع الحرية الإنسانية أو لا تنسجم؟ لا تنسجم. إذا صرت مرتدا ماذا؟ ها تقتل، وهكذا. إذن من هنا وجد اتجاهان في تاريخ الفكر الإنساني، اتجاه يرى أن هذه الظاهرة ظاهرة سلبية بل خطيرة على الإنسان وعلى كمال الإنسان، فلا بد ماذا؟ من القضاء عليها، ومن ماذا؟ ومن مسحها من وجود الإنسان. في المقابل يوجد من اتجاه آخر يقول نعم، الدين أصل الدين ظاهرة إيجابية، ولا يمكن للإنسان أن يعيش بلا ماذا؟ بلا دين. نعم، الآن ماذا أتكلم في القراءة الدينية؟ هذا أتكلم أصل كان ماذا؟ كانت تامة لا كان الناقصة. التفتوا لي جيدا أعزائي. طبعا إذا أردنا أن نتكلم بلغة الأعداد، فالاتجاه الأول يمثلون أقلية الأقلية، مو ماذا؟ ها؟ مو أقلية في قبال الأكثرية، يعني مو 30 في قبال جنو في قبال 70، لا، لا يمثلون إلا 2% 5%، وفي المقابل ماذا؟ ها؟ يمثلون الأكثرية العظمى أعزائي. من أعلام هذه الأقلية، الأقلية أعزائي هؤلاء، التفتوا لي جيدا، من أعلام هؤلاء أعزائي، هؤلاء الثلاثة الأربعة اللي أنا سأشير إلى بعضهم وأقف عند واحد منهم، معارك التنويريين والأصوليين في أوروبا، هاشم صالح أعزائي. أنا بودي أن الأعزة هذا الكتاب لا بد أن يطالعوه، وهو أنه يجد بأن هؤلاء الذين قادوا التنوير الأوروبي وقادوا النهضة الأوروبية في 3-4 قرون، كم منهم كانوا غير متدينين وكم منهم كانوا ماذا؟ من المتدينين. نادرا تجد في هؤلاء غير متدينين. نعم، لا أرجع وأقول، مو أقول عندما أقول دين يعني مذهب الشيعة الإمامية، مو مقصود هذا، مقصود الدين الذي يعتقد، يعني من ديكارت وإلى تجدهم عموما ما هم متدينون، يؤمنون بدين وإن كانت بطريقتهم الخاصة وبقراءتهم الخاصة. يقول، التفت جيدا، ثم يطرح المؤلف، من هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، ثم يطرح المؤلف في صفحة 358 هذا السؤال: ما سر ديمومة الإيمان في أوروبا؟ سؤال جدا مهم، حتى بعد كل تلك الانقلابات الفلسفية والعلمية والصناعية التي قلبت الحياة رأسا على عقب. وقبل أن يجيب عن هذا السؤال بشكل مباشر، منه المؤلف يقول: منذ قرنين على الأقل كان الموضوع الأساسي للفكر الأوروبي يتمثل بالنهاية الحتمية للدين في ظل العالم الحديث. يعني كلما تقدم العلم خفت صوت ماذا؟ الدين. يقول كان هذا التصور موجود، ولهذا أيضا مثل أمثال نيتشه قالوا ماذا؟ الله مات، خلص، لأنه كانوا يتصورون في المستقبل القريب بعد يوجد شيء اسمه دين أو لا يوجد؟ لا يوجد. فمؤسس، التفت، هؤلاء الأعلام الأربعة، فمؤسس الفلسفة الوضعية أوغست كونت اعتبر الدين بمثابة استلاب فكري. واقعا يقيد ماذا؟ يقيد حرية فكرية للإنسان أو استقالة فكرية. الإنسان المتدين لابد أن يقيل ماذا؟ شنو؟ عقله، يعطيه بيد من عقله، بيد الدين. هذا أوغست كونت. أما فيورباخ فقد اعتبر الدين بمثابة استلاب أنثروبولوجي، أي إنساني. واقعا إنسانية الإنسان بأن يكون متدينا أو أن لا يكون، أن لا يكون. هذا الشخص الثاني الثالث. وأما فرويد فقد اعتبره بمثابة استلاب نفساني، أو اعتبره وهم من الأوهام التي تصنعها أعماقنا النفسية، وهي عقدة العقد النفسية التي يعيشها. وسأشير إليه. أما ماركس فقد اعتبره بمثابة استلاب اقتصادي واجتماعي. ما أدري واضح؟ هؤلاء من أعلام أنه لا بد من القضاء على ماذا؟ على الدين في حياة الإنسان. أنا أحاول أن أقف عند واحد من هؤلاء وهو فرويد مولان. تعالوا معنا أعزائي إلى فرويد مولان. كتاب علم الأديان، علم الأديان تاريخه ومكوناته في صفحة 189 أعزائي، هناك في صفحة 189. الدين وهما خطرا، ها، قد يكون وهم ولا يشكل خطورة ماذا على الإنسان. يقول لا، من الأوهام الخطيرة ماذا على الإنسان. يرى فرويد أن الدين قام على فكرة وهمية، وهي ابتكار إله من خلال شعوره بغطرسة أبي القبيلة ثم قتله ثم التكفير عن خطأ بتقديسه. الحقيقة أن مصدر هذا الوهم هو اللذة. إلى أن يأتي، أعزائي التفتوا جيدا، إلى أن يأتي في صفحة 190 ويذهب فرويد إلى أبعد من البرهنة على أن الدين وهم، فيقول أن الدين خطر لأنه يميل إلى تقديس مؤسسات إنسانية سيئة تحالف معها على مر التاريخ. وفضلا عن ذلك فإن ما يقوم به الدين من تعليم الناس الاعتقاد في وهن وتحريم التفكير النقدي يجعله مسؤولا، إلى أن يقول والاعتراض الثالث أن الدين هو يضع الأخلاقية على أسس مهزوزة. شلون؟ يقول إذا آمنا بالدين فإن الأخلاق تهتز. لماذا؟ يقول لأنه من لا دين له شر لا أخلاق له، مع أنه نحن نجد بالوجدان أن هناك من لهم أخلاق وليسوا ماذا. إذن لا ينبغي أن نبني الأخلاق على ماذا؟ على الدين، وإنما ينبغي أن نبني الدين على الأخلاق. هذه نظرية ماذا؟ فرويد. وأهم كتاب له في هذا المجال أعزائي، ومترجم، أهم كتاب له في هذا المجال هذا الكتاب أعزائي، موسى والتوحيد لفرويد مولان. أهم كتاب بالعربية، ترجمة جورج طرابيشي أعزائي، موسى والتوحيد فرويد مولان. يقول، التفت جيدا، يقول إن هذا الكتاب كتاب بالغ الخطورة إلى حد أن فرويد نفسه لم يجرؤ على نشره إلا في العام الأخير من حياته. كان يخاف يقتلوه عندما يقول هذا الكلام، وبسبب نشره اتهمه أبناء دينه باللاسامية، يعني ضد اليهودية. وبكلمة واحدة، إنه أجرأ تفسيرا للأديان لصاحب أجرأ نظرية في تفسير الإنسان. هذا الكتاب اللي أعزائي اللي يردون يراجعون، التفتوا له جيدا. جملة من النظريات جاءت بهذا الاتجاه، من هذه النظريات هاي النظرية، النظرية الطبيعية والنظرية العاطفية. كتاب علم الأديان صفحة 44 أعزائي، انظروا ماذا ما هو منشأ وجود الدين في حياة الإنسان؟ قلنا أن الدين ظاهرة ماذا؟ شنو؟ ملازمة للإنسان. ما هو منشأها؟ توجد نظريات متعددة. واحدة من النظريات نظرية فرويد، يعني البعد النفسي الذي أشرنا إليه. واحدة من النظريات هذه وهي نظرية مولر، ماكس مولر، أهم أركان المدرسة الطبيعية في نشوء الأديان، حيث يرجع الدين إلى أفعال قوية مارستها الطبيعة على الإنسان، فيضانات وزلازل وأمر إلى آخره، هو كان يستطيع أن يقاومها أو لا يستطيع، فخلق لنفسه دينا حتى يستطيع أن يواسي نفسه. ولهذا في القرن 18، 19 قالوا إذا كلما سوف يتقدم العلم ويكتشف العلل الطبيعية ويسيطر على قوانين الطبيعية سوف يزول ماذا؟ دور الدين في حياة الإنسان. يقول على فأثارته، ويرى أن هناك مرحلتين في نشأة الدين، الأولى تكمن في كذا، والثانية والمرحلة هي التعبير عن هذا التفكير بطريق كذا. وبودي هسه الآن نظرية أخرى تقول أن الدين في حياة الإنسان منشأه ماذا؟ المجتمع. دخل المجتمع ووجد من شنو؟ ها؟ يأكل حقه ويسلبه حقه ويكون مظلوما، فحتى يواسي نفسه ماذا فعل؟ ها؟ ها؟ سوى مقدس لنفسه، سوى آخر لنفسه، سوى إله لنفسه حتى يواسي ويرتبط بهذا المقدس، وهكذا. ولهذا جملة من الذين يقرؤون المعارف الدينية قراءة اجتماعية، التفت لي، قراءة اجتماعية، يعني قراءة على أساس نظرية دورغايم، ها، يقولون أن المهدوية عند الشيعة هذا سببه. ما أدري واضح ولا أن الاعتقاد بالمهدوية، لأن عموما هؤلاء كانوا أقلية منه الشيعة، وكانوا على مر التاريخ شنو؟ حكام لو محكومين؟ محكومين. وكانوا عموما مضطهدين لو مو مضطهدين. كيف يحلون مشكلتهم النفسية؟ شنو سووا نفسهم ولا؟ ها؟ ربطوا نفسهم بأمل قادم. ما هو هذا الأمل؟ ها؟ المهدي وظهور المهدي. وما قالوا أيضا بظهور المهدي، قالوا لا، الآن المهدي شنو؟ الآن معنا موجود حي، ها، وإلا مسألة ظهور المهدي السنة يؤمنون. لماذا لم يهتموا بقضية حياة السنة؟ يقولون باعتبار أنه كانوا حكام وما عندهم مشكلة مولانا، حتى يقولون يوجد ماذا؟ بعين الله، بعين بعناية الحجة، بإدارة الحجة. وهذا أنتم تشوفوه الآن كثير من الأمور عندما تجده يصبر، كيف يصبر؟ إن شاء الله، إن شاء الله ثواب عند الله. ما أدري واضح ولا؟ هذه القراءة الاجتماعية لجملة من المعارف الدينية. هاي النظرية، هاي النظرية. نظرية أخرى عزيزي، النظرية العاطفية. هاي النظرية تعزو نشأة الدين إلى الأرواح، بل إلى العاطفة، لا إلى كذا إلى العاطفة. ويرى أنصار هذه النظرية أن هناك عاطفتين أساسيتين وراء نشوء الدين، هما الخوف والطمع. يخاف من الطبيعة ويطمع كذا في النجاة وفي الثواب وفي العيش الكريم، فايش يسوون له؟ وإن شاء الله تعالى واحدة من الأمور التي نقول أن الدين تاريخيون، يقولون أصل نشوء الدين تاريخيون مو أحكام تاريخية، هاي واحدة منها إن شاء الله، هذا غدا سأبينه. ما معنى أن الدين تاريخي؟ واحدة من معاني أصل نشوء الدين في حياة الإنسان ما هو؟ هاي العوامل، لو عاطفية، لو طبيعية، لو اجتماعية، لو لو لو, لو. ولهذا يقولون أن الإنسان لو عاش بشكل مفرد، نظرية الاجتماعية، لو عاش بشكل انفرادي لا يوجد عنده دين، هكذا يدعونها. إذن التفتوا لي جيدا، إذن هؤلاء فرويد وأمثال هؤلاء يعتقدون أن الظاهرة الدينية ظاهرة ما هي؟ تاريخية وليست ذاتية وإلهية، وتاريخية سلبية لا بد من القضاء عليها. وهذا الكتاب اللي أنا فيما سبق أشرت إليه فيما سبق، نبوة محمد صلى الله عليه وآله، التاريخ والصناعة، كتب هذا الكتاب لقراءة الدين الإسلامي قراءة ماذا؟ شنو؟ سلبية، لا قراءة إيجابية. لأنه أنت قد تقول أن محمد صلى الله عليه وآله ليست ظاهرة إلهية وليست دينا إلهيا، ولكنه إنسان، أعظم إنسان عرفه التاريخ، فهي ظاهرة إيجابية أم ظاهرة سلبية؟ ولكنها إنسانية وليست إلهية. لا، هذا يقول أنها ظاهرة إنسانية ماذا؟ سلبية. التفت جيدا ماذا يقول؟ والصورة الناصعة والكاملة التي قدمها المدافعون عن النبوة لأنبيائهم ولدت واقع تشوه وانقسام أخلاقي عانت منه كل المجتمعات المؤمنة بالنبوة وتعاني منه حتى يومنا هذا. إن الدفاع عن النبوة، مو دي يتكلم عن نبوة نبينا بشكل عام، إن الدفاع عن النبوة والأنبياء استلزم في الماضي ويستلزم في الحاضر الدفاع عن الإله الذي صنعته النبوة، إله الثنائية الأخلاقية التي شملت الإقصاء والتمييز والعنف، ويستلزم الدفاع عن عنف الأنبياء وكل أفعالهم حتى اللا أخلاقي منها، ويستلزم الدفاع ليس فقط عن العنف، وسيبقى واقع التشوه والانقسام الأخلاقي المرتبط بالنبوة حيا طالما بقيت النبوة حية في عقول الناس وأفئدتهم. إذن ماذا لابد نفعل؟ ولن يزول إلا عندما تموت النبوة وتتجرد عقول الناس وأفئلتهم من ذاكرة النبوة وعبء النبوة وميراث ماذا؟ النبوة. فإذا ظاهرة إيجابية لو ظاهرة سلبية، شنو؟ ظاهرة سلبية، لا بد من القضاء عليه. هذا هو الاتجاه الأول. ولهذا شوفوا أعزائي، واقعا واحدا من أهم الإشكالات التي تواجه القراءات العنفية والإقصائية أنها تؤدي لمن يرى القراءة يشك ماذا؟ مو في القراءة، يشك ماذا؟ في أصل. وهذا الذي أنتم تجدون أنا مصر على إعطاء قراءة ماذا؟ أخرى للدين ولمدرسة أهل البيت وللمباني المعرفية. لماذا؟ لأنه عموم الناس لا يستطيع أن يميز بين القراءة وبين ماذا؟ وبين أصل الدين. فإذا وجد القراءة قراءة ما هي؟ قراءة متخلفة، قراءة غير أخلاقية، قراءة غير إنسانية، قراءة إقصائية، قراءة عنفية، قراءة لقتل الآخر، يقول إذن الدين هو هكذا. وهذه هي خطورة، التفتوا لي جيدا، وهذه هي خطورة القراءة الدينية، وهذه هي خطورة أن يتصدى الدين للواقع الاجتماعي وللواقع السياسي وللواقع الحكومي. لأنه إذا ما استطاع الدين أن يوجد رفاهية للناس وسعادة للناس ومجتمعا عادلا للناس، سوف يؤدي إلى أن الناس يختلفوا معه في القراءة لو يختلفوا في أصل الدين، في أصل الدين. والآن أنا واقعا عندما أضرب التجربة لهم بالواقع، الآن انظروا إلى الواقع العراقي، لأنه الآن في هذا تقريبا العقدين الأخيرين الحركة الإسلامية بمختلف اتجاهاتها سنية وشيعية دخلت ماذا؟ في العملية السياسية، وحيث أن الناس وجدوا أن هذه المدة هاي 15-16 سنة الذي حكم فيه الإسلاميون سنة وشيعة ومن مختلف الاتجاهات لا يفرق، سواء كان بهذا التيار أو بذاك التيار، كان بهذا الحزب أو بذاك الحزب، كان بهذه المجموعة أو بتلك المجموعة، كلها تنتسب إلى ماذا؟ تنتسب إلى ماذا؟ تنتسب إلى الإسلام، تنتسب إلى التشيع. والشاهد أن جملة ممن تصدوا لهؤلاء على رأسهم ماذا؟ عمائم دينية سنية كانت أو شيعية. فكل هذه السرقات وكل هذا التخلف وكل هذا الفساد الذي يحكم العراق الآن، الفرد العراقي يحمل هؤلاء لو يحمل الدين أعزائي. ومما يؤسف له أنه كان ينبغي على المؤسسة الدينية ماذا تفعل؟ لا أقل تتبرأ من هذه الأمور، ولا أقل سنويا واقعا تعطي بيانية تقول هذا الذي الآن يوجد الإيجابيات كذا والسلبيات ماذا. ولكن مع الأسف الشديد لم نجد ذلك. فبدأت عندنا الآن يقولون في العراق ماذا؟ ظاهرة اللادين. لماذا؟ لماذا أن شبابنا مثقفين جامعاتنا بدأت تتوجه ماذا؟ بدأت تنفر من الدين، مو تنفر ماذا؟ من هذه القراءة أو من هذا الحزب أو من هذه الجماعة أو من الحوزة أو من المرجعية، لا لا لا، بدأت تشكك ماذا؟ في أصل الدين. لماذا؟ ومن هنا تجدون أنا أصر أنه لابد أن تكون القراءة قراءة ما هي؟ قراءة إنسانية أخلاقية اجتماعية قائمة على أساس العدالة وتوفير الحقوق وخدمة الناس. هذه القراءة عندي، حتى ينجذب الناس إلى ماذا؟ إلى الدين. ولكن مع الأسف الشديد بدل أن يعينوني على هذا المشروع ماذا فعلوا مولان؟ وقفوا أمام هذا المشروع، ضيقوا علينا كل طريق، كل طريق مولانا، لا الفضائيات ولا المواقع ولا الكتب ولا المعارض، حتى المعارض منعوا كتبنا في بيعها. إذن أعزائي أنا تجدون أصر على أنه لابد شنو؟ لابد من قراءة جديدة للدين، لأن الدين ظاهرة إنسانية. وقع هذا التعبير أنه هواية مؤثر فيه، الإنسان ذلك المخلوق الديني لا يمكن أن يعيش. ولكن أي دين؟ أي دين؟ الدين الذي ينسجم مع إنسانيته، يحفظ له حقوقه، يحفظ له كرامته، يحفظ له أخلاقياته، يحفظ الآخر، يقبل الآخر أي آخر إن كان. ولهذا هاشم صالح عندما يأتي إلى هذا المعنى بشكل واضح وصريح يقول لا إشكال ولا شبه أنه، لكن في السنوات الأخيرة طرأ نوع من التحول على النفسية الأوروبية، فقد أخذت تعود إلى الدين وتبحث عن الروحانيات بكل سبيل، ولكن هذه العودة لم تكن إلى الدين المسيحي بالمعنى التقليدي للكلمة. وهنا أيضا أقول إذا أردنا لشبابنا لمثقفينا لجامعاتنا لنخبنا أن ترجع إلى الدين، ولكن لا ينبغي أن نعيدهم إلى ماذا؟ إلى الدين بالمعنى التقليدي للدين الإسلامي أو المعنى التقليدي لمدرسة أهل البيت، لا 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 أبدا أبدا، وإنما عادوا إلى ماذا؟ إلى التصوف والحكمة الشرقية والإيمان المحرر من الطقوس. وشهدنا إقبال قطاع واسع من الفرنسيين على العقيدة البوذية والروحانيات الشرقية، يحصل كل شيء كما لو أن الأوروبيين بعد أن شبعوا من الماديات حتى أتخموا أخذوا يشعرون بفراغ داخلي وراحوا يبحثون عما يتجاوز ماذا؟ الماديات. من هنا أنا بودي أن أقف عند شخصية في الاتجاه ماذا؟ في الاتجاه الذي يرى أن الدين بالقراءة الصحيحة ظاهرة إيجابية في حياة الإنسان، ولكن بشرطها شروطها، وهو منع الزائي، وهو هذا من أعلام هذا الاتجاه، يعني أن الدين ظاهرة إيجابية في حياة الإنسان، وهو أعزائي، وهو كارل غوستاف يونغ المتوفى 1961 1875 ل 61، عالم نفس سويسري وأحد مؤسسي علم النفس التحليلي الكبار، له موقف إيجابي عميق من الدين، موقف إيجابي، يقول الدين ظاهرة ماذا؟ إيجابية. فهو ضد فرويد تماما في موقفه. شنو هذا؟ هذه في صفحة 192. وهو أعزائي بحث في علم من كبار علماء النفس الديني في هذا المجال، هو في هذا المجال. ثم تعالوا معنا إلى صفحة 194، يقول الدين ماذا؟ اقرأوا ماذا؟ ضرورة لازمة للإنسان، ذلك المخلوق الديني. على العكس من فرويد، يرى يونغ أن الدين ضرورة لازمة للإنسان، وأنه تكوينا تكوين لا يمكن إزالته من. ولعل أهم فكرة عند يونغ في رأيه أن العقل البشري متدين بطبعه، أصلا العقل لا يستطيع أن يعيش ماذا؟ بلا دين. يعتقد يونغ أن الإيمان الديني نعمة إلهية، ولا يستطيع أحد حتى المعالج النفسي ذاته أن يلزمك. الدين طريق مكشوف للخلاص، وتعد آراؤه محصلة إلى ما شاء الله، إلى أن نأتي في صفحة 195. هكذا يقول: كان يونغ يرى أن المؤمن أكثر استقرارا من الناحية النفسية من غير المؤمن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكن أنت بقراءتك الفاشلة للدين أبعدته عن من؟ ها؟ عن الله. ولهذا هاي العمة التي على رأسي ورأسك أعزائي خطيرة جدا ومسؤولية كبيرة، لأنه قد تقول أمرا تكون سببا عن ماذا؟ أن المئات أل الآلاف بل الملايين يبتعدون عن ماذا؟ عن الدين وعن الله. يقول: كان يونغ يرى أن المؤمن أكثر استقرارا من الناحية النفسية من غير المؤمن، وأن على المعالج النفسي باعتبار أنه هو عالم نفس استعمال الدين واحدا من أدوات ماذا؟ علاجه النفسي، ولا سيما المكونات العميقة للدين والموجودة، التفت جيدا، في التصوف والهرمسية والغنوصية. لأنه البعد المادي العلوم الطبيعية تؤمنها، الذي الدين نحتاجه في أي بعد؟ في البعد المعنوي والروحاني. ونحن بدراساتنا في الفقه أبعدنا الناس عن الأبعاد ماذا؟ ها؟ الروحاني. ولهذا أبعدناهم عن الأخلاق، لا درس في الأخلاق، لا درس للأخلاق في الحوزة. أبعدناهم عن العرفان العملي، أبعدناهم عن السلوك، كله حرام 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 حرام، كفر كفر، زندقة زندقة. وربطناهم بماذا؟ بأمور قشرية تافهة لا قيمة لها. ولهذا تستطيع أن تؤمن حاجات النفسية أو لا تستطيع؟ لا تستطيع أن تؤمن. ولهذا أنتم تجدون أن الحوزة الآن بالرسائل العملية التي تكتبها لا تستطيع أن تؤمن حاجة من؟ حاجة الإنسان ببعديه. تعالوا معنا إلى صفحة 197 أعزائي، التفتوا جيدا، التفتوا جيدا. يقول: لماذا نؤكد على البعد المعنوي والروحاني؟ يقول: لأن أهم مشكلة يواجهها الغرب هي هاي المشكلة. التفت جيدا. يقول: حيث وجد أن من النتائج السلبية للتطور الثقافي الذي عرفه العالم، يعني الغربية على وجه التحديد، اختلال التوازن والاضطرابات ماذا؟ النفسية. التي تعاني منها الشخصية من؟ المادية. ويرجع يونغ ذلك إلى اضمحلال الدور القيم في حياة الإنسان، المعاني الأخلاق الإنسانية التي يحملها الإنسان، وخوائه الروحي مقابل الإشباع المادي. والآن المجتمعات عندها توجه بهذا التوجه، وهو أنه هي تمتلئ ماذا؟ ماديا وتنسى. لماذا؟ لأن مؤسساتها الدينية أيضا تهتم بالمعدل المعنوي أو لا تهتم. لا تهتم. يقول الذي يتسم به العصر الحاري ويرى يونغ أن خلاص الإنسان المعاصر من أزمة البحث عن النفس يكمن في العودة إلى القيم الروحية الحقة. ومن هنا أعزائي أهم أصل في القراءة التي أنا أقدمها عن الدين أن يكون تكون القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية هو المقوم ماذا؟ الأساسي فيها، التي تكسب حياة الفرد معنى وأهمية. وأنه لكن يونغ التفت جيدا، خب كيف نستطيع أن نصل إلى هذا المعنى؟ التفت جيدا، هنا تأتي وظيفة الدين. هنا أنا إن شاء الله تعالى في غد سأبين أهم الوظائف الأساسية التي يقوم بها الدين في حياة الإنسان، والحمد لله رب العالمين.